الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يحيي ويميت ويعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويغني ويقني ويبتلي ويعافي ويضحك ويبكي، فلا إله إلا الله فعال لما يريد. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا، فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ، فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. وبعد، أيها الإخوة، فإن الله سبحانه يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ويقول سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. ويقول جل ذكره كذلك: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فكتاب الله عز وجل فصل فيه كل شيء، وأصل العلوم كلها في كتاب الله عز وجل، أصل العلوم كلها موجود في كتاب الله عز وجل، وتركت بعض التفاصيل لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. هذا والأمراض التي تعتري العبد إما أمراض ظاهرة وواضحة يعرفها الأطباء ويداوونها، ومنها أمراض أخرى تعتري القلوب لا يعرفها إلا من له بصيرة وعلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني لا يعرف دواءها إلا القليل. فالقرآن والحمد لله شفاء من الدائين، داء الأبدان وداء القلوب أيضا. ومن الدليل على أنه شفاء للأبدان أن صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لدغته حية أو عقرب، فسألوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إن سيدنا لدغ، فهل منكم من راقي؟ قالوا: نعم، ولكن لن نرقي لكم، فأنتم لم تكرمونا ولم تقدموا لنا حق الضيف، لن نرقي سيدكم حتى تجعلوا لنا قطيعا من الغنم. فأفقوا فرقاه بعض الصحابة، أي أن بعض الصحابة رقاه من لدغة الحية أو من لدغة العقرب بفاتحة الكتاب، فبرئ بإذن الله، فأخذوا القطيع وذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متحرجين من قبوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. شهدي أن الذي لدغته الحية أو لدغه العقرب رقي لا بعقاقير على عهد الرسول ولا بمضادات حيوية، بل رقي بفاتحة الكتاب فشفي بإذن الله، وإن كان الآخر غير مدفوع كذلك، لكن عند قوة اليقين وقوة الإيمان فالعلاجات من الكتاب والسنة بإذن الله تجدي وتنفع إن شاء الله. وأمنا عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى نفث في يديه بالمعوذات، تعني قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ومسح بها رأسه وما استطاع من جسده 3 مرات. كان يفعل ذلك أحيانا إذا اشتكى، وكان يفعل ذلك عند نومه أيضا صلوات الله وسلامه عليه. والأدعية معروفة، فالأدعية علاج نافع وناجع وناجح بإذن الله. ولا شك أن المرأة التي كانت تصرع أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أصرع فادع الله لي. قال: إن شئت دعوت الله فشفاك. فدل على أن الدعاء علاج وطلب من الله. إن شئت دعوت الله فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر ولي الجنة، ولكن ادعو الله ألا أتكشف يا رسول الله. فدعا لها الله ألا تتكشف. والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا، أعني الدالة على أن الأدعية شفاء، سواء أدعية من الكتاب العزيز كقول أيوب عليه السلام: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أو بالمعوذات أو بالفاتحة كما سبق، أو كانت الأدعية من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان يقول: إذا عاد مريضا أذهب البأس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. ولما شكى إليه عثمان بن أبي العاص وجعا يجده في صدره منذ أسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله، في رواية 3: أعوذ بعزة الله وقدرته، 7: ففعل فأذهب الله عنه. فهذا قسم من الأمراض، وتلك بعض علاجاته، وللطب النبوي فقه متسع يأتي في حينه إن شاء الله. وحديثنا الآن عن الأمراض التي يسميها المعاصرون الأمراض النفسية، وعلاجها من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودوما إذا أردنا أن نستخرج الأحكام الشرعية المتعلقة بشيء من كتاب الله أو بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا بد أن نوصفها توصيفا صحيحا، ونسميها بالاسم الصحيح الذي جاء به الكتاب وجاءت به السنة، حتى نجد لذلك موافقا وعلاجا من كتاب الله وسنة رسول الله. وليس هذا في باب العلاجات فحسب، بل عموما. فعلى سبيل المثال، إذا جئت أبحث عن أحكام المعاملات مع اليهود على سبيل المثال، وبنيت على كلمة الصهاينة أو صهيون، لن أجد شيئا في كتاب الله اسمه الصهاينة ولا الصهيونية، ولا في سنة رسول الله شيء اسمه الصهيونية ولا صهيون، لن أجد هذا في كتاب الله. لكن إذا بحثت عن كلمة اليهود بعد أن وصفتهم التوصيف الصحيح وأنهم يهود، وجدت أحكام اليهود مبسوطة في كتاب الله ومبسوطة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا أنتقل إلى ما أنا بصدده من الحديث عن الأمراض النفسية التي يسميها الناس الآن الأمراض النفسية، وقد يطلق عليها بعض السلف أمراض القلوب أو غير ذلك. فمنها كما يسميه الناس الآن الاكتئاب، مرض الاكتئاب. هذا الاكتئاب له مرادفات في الكتاب العزيز وفي السنة المباركة. فالاكتئاب أحيانا يأتي بمعنى الكسل، العجز، السكون التام، اليأس. فاليأس والعجز ونحو ذلك تحمل معنى الاكتئاب. الاكتئاب وكذلك الهموم المتواصلة والأحزان المتواصلة. وعلاج ذلك، والله سبحانه وتعالى ذكر شيئا من ذلك في كتابه الكريم، فقال الخليل إبراهيم عليه السلام لما دعا الله بالولد ودعاه ولم يظهر أن الدعوة استجيبت، إبراهيم كان يدعو ويقول رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين. فلم تستجب الدعوة إلا عند الكبر، لم تستجب الدعوة إلا عند الكبر، بدليل قوله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. فلما جاءته الملائكة بالبشرى قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فنهينا عن اليأس، نهينا عن القنوط من رحمة الله، وهذا تعلمه حفيده يعقوب عليه السلام، تعلم من جده إبراهيم ومن سائر الأنبياء عدم اليأس من رحمة الله. فإنه لما أتاه خبر ولده الآخر وأن ابنك سرق قال بعد يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فنهاهم عن اليأس من رحمة الله، وهو نفسه لم ييأس من رحمة الله. وتعلمنا هذا نحن أيضا لإزالة أي اكتئاب على ما يسميه الناس من نفوسنا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقال علماؤنا وأئمتنا لن يغلب عسر يسرين. ورد بذلك خبر مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والصواب وقفه وأنه من كلام الحسن البصري، وتبعه على ذلك عدد هائل من الأئمة استدلالا بالآية الكريمة فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فشيء من علاج الاكتئاب عدم اليأس من رحمة الله، وعدم انقطاع الدعاء بل مواصلته. فإن النبي قال يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال يقول دعوت ودعوت ودعوت فلم أر يستجب لي فيذر الدعاء. يقول دعوت ودعوت ودعوت فلم أر يستجب لي فيذر الدعاء. هكذا قال الرسول. فلا يأس عندنا أبدا من رحمة الله سبحانه، والفرج آت بإذن الله. مهما حلت بك من مصيبة ومهما نزل بك من بلاء فلا تيأس أبدا من رحمة الله. وكما يقول الناس تفاءل، ولكن كما نقول نحن أبشروا، أبشروا. والتفاؤل أيضا له أصله في شريعتنا وفي لغة العرب، فيقول القائل تفاءل فإن أيوب شفي بعد أن عجز الأطباء كلهم عن علاجه. بل ربنا يقول في كتابه حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وقال تعالى مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فلا يأس من رحمة الله. ويلتحق بالاكتئاب العزلة والبعد عن الناس دائما، وهذا قد يكون فيه خير إذا كان بقدر، فإن الله خلق كل شيء بقدر، ولكن قد يكون أيضا مرضا والعياذ بالله. فلننظر إلى علاج مثل هذه العزلة، تجد شخصا منطويا وبعيدا عن الناس، ما علاجه؟ لجو يختلط بالصالحين، لا نقول اختلط بالفجرة الأشرار، بل الله قال لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: من خالط الناس وصبر على أذاهم خير ممن لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم. فإذا كان الشخص مصابا بهذا حب الانطواء الزائد والبعد عن الناس فليرشد وليرشد إلى التوسط في الأمور كلها، فإن الرسول قال: عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، يأكل الذئب من القاصية. فليشهد الجمع وليشهد الجماعات علاج له مما هو فيه. وقد قال الكليم موسى عليه السلام وهو نبي كريم كليم للرحمن، قال سائلا ربه: هارون أخي اشدد به أذري وأشركه في أمري. لماذا؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. فالانطواء مرض، الانطواء الزائد ألاجه أن تختلط، لكن هل تختلط بكل أحد؟ لا، بل اختلط بأهل الصلاح، اشهد الجمع، اشهد الجماعات. مرضوا عدهم، ماتوا اتبع جنائزهم، أصيبوا فقابلهم بالمواساة، غابوا عنك صلهم في الله وزرهم زيارة في الله. مرض العزلة حينئذ يزول عنك شيئا فشيئا. لا نقول جالس الأشرار، كلا، بل النبي يقول: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. والله يقول في كتابه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فإذا لا يأس من رحمة الله، ونتفاءل ونستبشر، نستبشر بفضل الله ونستبشر بفرج الله، ألا إن نصر الله قريب. وكذلك لا عزلة ولا انطواء، بل كما سمعتم: من خالط الناس وصبر على أذاهم خير ممن لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم. قد يكون الشخص دوما متبائسا، هو ثري وربي وسع عليه، ولكنه دائما متبائس، يلبس العفش من الثياب والدنس منها ومهمل في نفسه، ويترك التنعم بما أباح الله له أن يتنعم به. فهذا التبائس قد يصاب به أشخاص ويصبح مرضا والعياذ بالله، وفاعله يتوهم أنه من الزهاد وأنه من القريبين إلى الله. أقول: لقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى عليه علامات التبائس، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: هل لك مال؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: من أي صنوف المال آتاك الله؟ قال: يا رسول الله، من كل صنوف المال آتاني الله. يعني إن سألت: هل عندك عقار وأراضي؟ عندي عقار وأراضي. عندك خيول وفرسان؟ عندي. عندك ذهب وفضة؟ عندي. عندك دولارات في الدنيا؟ عندي. كل شيء ميسر عندي، أراضي وبساتين. من كل صنوف المال أعطاني الله يا رسول الله. قال: فليرى أثر نعمة الله عليك، فليرى أثر نعمة الله عليك. وفي رواية: إن الله لا يحب التباؤس، أو كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلاج هذا التباؤس أن تنفك عما أنت فيه. قد يكون الشخص دوما حزينا حزينا عياذا بالله، فليتعوذ بالله من هذا الحزن، من الحزن. ومن تعوذات رسولنا عقب كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال. وقد جاء جد سعيد بن المسيب بن حزن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما اسمك؟ قال: اسمي حزن. قال: بل أنت سهر، غير هذا الاسم. قال: لا أغير اسما سمنيه أبي يا رسول الله. قال سعيد بن المسيب: فما زالت الحزونة فينا، ما زالت الحزونة فينا. فالأشياء التي من شأنها أن تجلب الحزن ابتعد عنها، لا تجلس دائما في الهموم والأحزان، وينعكس ذلك على نفسك وعلى أهلك وعلى أولادك، بل كن بشوشا، كن متفائلا بفرج الله سبحانه. من الأمراض التي قد تعتري الشخص الخوف الشديد، يخاف خوفا شديدا من أي شيء. إذا نزل منزلا مظلما خاف من المنزل، خاف من الجن، قد يأتيني جن في هذا المكان، يعتريه الخوف الشديد. أنا أقول: علاجك كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. فقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، على قدر إيمانه ويقينه بحديث رسول الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، على قدر ذلك تأتي الطمأنينة. إذا قال: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، اطمأن قلبه وهدأ باله على قدر يقينه وإيمانه. قد يخاف من الأعداء، فإذا ذكر قول الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فقد يخاف من المصير المجهول، يقول: ماذا سأصنع؟ ماذا سيصنع أولادي؟ أولادي سيجوعوا، أنا سأموت، ماذا سيصنع أولادي؟ أهذا الظن السيء بالله حمل أقواما من أهل الجاهلية على قتل أولادهم، قتلوا أولادهم خشية أن يطعموا معهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه، وسئل عن كبار الذنوب فذكر منها: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. وقال الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فإذا قرأ هذا الشخص كتاب ربه وقرأ الآية الكريمة: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، أيقن أن الرزاق هو الله فلم يقلق. من أنت؟ هل أنت الرزاق يا أيها الوالد؟ لست أنت الرزاق، إنما الرزاق هو الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فالخوف من فوات الرزق، الخوف من الأعداء، الخوف من الشياطين، كل ذلك الاستعانة بالله وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى يدفع كل هذا الخوف ويدفع كل هذا القلق مع تقواك لله. فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالتوكل على الله وإحسان الظن به سبحانه يدفع كل هذا القلق وكل هذه الصور من صور الخوف. إن نوحا عليه السلام توعده قومه: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. فبعد وفي آيات أخر يقول: يا قومي يا قومي، يعني كأنه يقول: ألخص لكم موقفي، إن كان كبر عليكم مقامي شق عليكم وجودي بينكم، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فشأني أني متوكل على الله، فأجمعوا أمركم وشركائكم، اجتمعوا كلكم جميعا على رأي واحد في شأني، أجمعوا أمركم وشركائكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، لا تختلفوا بل اتفقوا على رأي واحد، ونفذوا في ما رأيتموه، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم. الآيات. فحسن الظن بالله وحسن التوكل على الله يدفع كل خوف، فمرض الخوف الذي يعتري بني آدم هذا شيء من علاجه. قد يعتري شخص من الأمراض التي يسمونها النفسية مرض الوسوسة والعياذ بالله، وبعض الناس أو بعض الأطباء يقولون قولا خاطئا إنه وسواس قهري، ونحن لا نرضى أبدا بهذه التسمية، فالشيطان أصغر وأحقر من أن يصل إلى أنه يقهر المؤمنين. إن رجلا سقط من على دابته على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال تعص الشيطان، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقل تعص الشيطان، فإنك إذا قلت تعص الشيطان تعاظم وقال بقوتي صرعته، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت بسم الله تصاغر حتى يكون مثل الذباب. فالشيطان لا يقهر المؤمنين أبدا، بل كلمة المؤمن بإذن الله وكلما ازداد يقينه هي العليا على الشيطان، بل الشيطان يفر منه. وقد فر الشيطان من عمر بن الخطاب، فقال له الرسول ذات يوم إيهن يا ابن الخطاب والله ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك يا ابن الخطاب، رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأسكنه فسيح الجنان. فأقول إذا طردك وسوسة، وسوسة بتكرير فعل أو بتكرير قول أو بسوء ظن برب العالمين أو بشك في البعث، كل ذلك له علاجاته في كتاب الله وسنة رسول الله. فيقول شخص مثلا عند التكبير الله أكبر الله أكبر ويكررها عشرات المرات، تعوذ بالله والزم سنة رسول الله وانتهي، ولا تفكر فيما بعد ذلك، قلها مرة وانتهي ولا تفكر فيما بعد ذلك. كذلك قد تعتريه الشكوك في الأفعال، فاقتصر على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، إلزم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا تجعل للشيطان عليك من نفسك سبيلا. إن ابن مسعود كان يصلي أحيانا، وبعد أن يصلي إماما بالناس ينفتل عن شماله، يعني هو وجهه للقبلة يصلي بالناس إماما ويريد أن يستدير إليهم فيستدير عن الشمال، فقال له قال لماذا تستدير عن الشمال يا ابن مسعود؟ قال إذا صلى أحدكم فلا يجعل للشيطان من صلاته نصيبا، أو فلا يجعل للشيطان حظا من صلاته، يرى أنه لا بد وأن ينفتل عن يمينه، ليس من التسليم من الصلاة إنما في الاستدارة إلى الناس. قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينفتل عن شماله، يعني أن النبي كان يتجه للصحابة من ناحية الشمال أحيانا ومن ناحية اليمين أحيانا. فابن مسعود يريد أن يعلمهم أنه لا يلزم أن تتقيد وتجعل للشيطان من صلاتك نصيبا، فهكذا اتبع سنة رسول الله تقطع عليك الوساوس بإذن الله. إن الرسول قال قولا: لا يزال الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ الشيطان يقول هكذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا بلغ أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. لا تسترسل في التفكير، اقطع التفكير على الشيطان، اقطع الاسترسال مع الشيطان فيما يلقيه عليك ويمليه عليك من إملاءات. تعوذ بالله، ادخل عن يسارك ثلاثا، اقرأ قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخر الآيات مع المعوذات. اقرأ هذه الصور بإذن الله، ومع الدعاء ينصرف عنك الشيطان بإذن الله عز وجل. وكرر ذلك، فلا تقل فعلت ولم يستجب لي، بل واصل ذلك وواصل، فأنت في خير. كلما قلت لا إله إلا الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، كلما ذهبت عنك هذه الأمور الشيطانية التي قد تجدها والعياذ بالله. واعلم أنك لن تحيط بالله علما، فعقلك ضعيف ومحدود، فلذلك انتهي ولا تحمل نفسك ما لا تطيق. وكما سلف، إنني أستطيع بإذن الله أن أرفع كيلو جرام من على الأرض، 2 كيلو أحملها، 3 كيلو أحملها، لكن 100 كيلو لا أستطيع أحملها بيد واحدة أبدا، ولا باليدين. فإذا كان المحمول طنا لا نستطيع ولا يستطيع أحد من الجلوس. فكذلك النظر، نظري يرمي إلى مكان لا يستطيع أن يتجاوزه، لا أستطيع أن أميز من هو على بعد 5 كيلوات مني. أذني كذلك لها قدرات، فكذلك عقلي له قدرات، عقلي له قدرات. وقد قال الله عن نفسه ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. مهما فكرت في الله عقلك محدود، لم تحط علما بربك سبحانه وتعالى. فكما أنك عند رفع الشيء من على الأرض تقول أعتذر، هذا ثقيل علي، ما تحملوني ما لا طاقة لي به، كيف أرفع بيدي طنا، كيف أسمع بيدي 10 يتكلمون في وقت واحد، كيف أرى من هو على بعد 10 كيلو مني. كما توقر عقلك، كما توقر قوتك وتوقر سمعك وبصرك، وقر عقلك أيضا، لا يلعب بك الشيطان ولا يذهبن بك ذات اليمين وذات الشمال. فالوسوسة لا علاجتها، وإنما ذكرت رؤوس أقلام من العلاجات. أيضا قد يبتلى الشخص بداء، بداء هو من الأمراض، وإن لم يذكره الأطباء النفسيون، لأنهم إنما يبنون على المحسوسات لاستقائهم علمهم من فرويد الكافر ومن غيره، لا يقرون بعين ولا يقرون بحسد، لا يقرون بذلك كله. فعندنا كمسلمين هناك مرض في بعض قلوب، في قلوب بعض العباد، اسمه مرض الحسد والعياذ بالله. واحد تعبان، تعبان لماذا؟ لا يستطيع أن يأخذ دواء لشفائه من أدوية الناس، ومهما ذهب إلى طبيب قلوب لا يعطيه الطبيب دواء، يقول الأشعة صحيحة، رسم القلب منضبط، هذا كل شيء منضبط، فيضحك عليه الطبيب ويصف له أي دواء من المسكنات من أجل أن يحلل الكشف، ولكنه مريض بداء يعرفه أهل الإيمان، هذا الشخص حاسد، حاسد. تعبه من ماذا؟ كلما رأى نعمة أنعم الله بها على شخص احترق وتعب ومرض. يا أخي ما يمرضك يا أخي؟ ما الذي يمرضك؟ ما الشيء هو لا يستطيع أن يفصح، لكنه يرى النعمة توالى، وكلما ازدادت النعم على جاره أو على زميله في العمل أو على زميله في الدراسة ازداد احتراقا واشتعالا وضيقا، وتمنى من كل قلبه أن تزول هذه النعم. فهذا مرض قلبي والعياذ بالله، وإن شئت أن تسميه مرضا نفسيا سميته، فله علاج، له علاج. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، راجوا اللهم بارك في هذا الشيء ولا تضره، اللهم اصرف عني الحسد، اللهم بارك لإخواني. تعوذ بالله من الحسد، وتعوذ بالله من الحساد كذلك. اقرأ المعوذات وعوذ بها نفسك وعوذ بها أولادك. فمرض كهذا المرض، مرض الحسد، لا يستطاع اكتشافه من أطباء عاديين معروفين ولا يفهمون فيه شيئا، ولا الأمراض النفسية، بل كثيرون من أهل الطب النفسي مرضى نفسيون، وشاعت عندهم مقولة إن الخلق كلهم مريضون مرضا نفسيا. وكبرت كلمة تخرج من أفواههم، فأهل الصلاح والذكر مطمئنون بالله سبحانه، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمن الأمراض التي قد تعتري بعض بني آدم عياذا بالله ولا يعرفها أيضا إلا أهل البصيرة، مرض العجب والاختيال والكبر والتعالي. العجب في النفس والاختيال في النفس، يمشي كما قال الله تعالى ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، ثاني عطفه يعني لو عنقه كبرا على الخلق، ولو عنقه أيضا للنظر في نفسه، ينظر هكذا إلى ملابسه إلى كتفيه إلى منظره وشكله، ويعرض أيضا عن الناس كذلك تعاليا عليهم. فالعجب والاختيال مرضان. والرسول يقول بينما رجل يمشي مختالا في حلة قد أعجبته نفسه إذ خسف به فيتجلجل، يتجلجل والعياذ بالله. هذا مرض العجب والاختيال، والله لا يحب من كان مختالا فخورا، والله لا يحب كل مختال فخور. فإذا رأيت نفسك مختالا لكونك مثلا لبست ثوبا جديدا جميلا فخما، أو بدلة لم يشارك في مثلها أحد، أو نعلا هو أجمل النعال إلى غير ذلك، فعالج نفسك. عمر رضي الله عنه ركب دابة بين الحمار والبغل يقال لها البرذون، يقال لها البرذون، فلما ركبه عمر والبرذون من طبيعته أن يمشي مختالا، فاختال تبختر بعمر وعمر فوقه، في الحال نزل عمر قال اذهبوا بهذا عني، والله ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي. فعالج نفسك بمثل هذه العلاجات. إذا وجدت الكبر يتسرب إليك، عفوا العجب أولا والاختيال يتسربان إليك، وتعجب بنفسك وتنظر فيها في المرآة تجد نفسك وسيما وضيئا، تقول من مثلي في جمالي، من مثلي في ملبسي، إذا وجدت ذلك قد حل بك، فتعوذ بالله من ذلك، واسلك سبيل المؤمنين الصالحين الذين كانوا يسألون ربهم أن يخلصهم من هذه الأدواء. كذلك إذا وجدت نفسك متكبرا متعاليا على العباد فهذا مرض نفسي أيضا، مرض الكبر والعياذ بالله مرض من أشد الأمراض، قد يحمل على الكفر، قد يحمل على القتل. يعني الكبر قد يحمل على الكفر ويحمل على القتل. ما الذي صد إبليس عن الإيمان، عن السجود لآدم عليه السلام؟ صده كبره، أسجد لمن خلقت طينا؟ وهكذا مرض الكبر عليك أن تقابله بالتواضع للعباد، وقد قال رسولكم ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، ما تواضع أحد لله إلا رفعه. جالس الفقراء، جالس المساكين، شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويمنعها الفقراء، شر الطعام طعام الوليمة. عندك وليمة لا تقتصر على ذوي الوجاهات الكبار، أدخل معهم ناسا فقراء، يبارك في مجلسك، يبارك في بيتك، يبارك في مالك، يبارك في طعامك. هكذا فافعل، وكان رسولنا يفعل مثل ذلك. زر الفقراء في بيوتهم، زر المرضى في المستشفيات، اتبع الجنائز، عود المريض، اتبع الجنائز، زور القبور تذكركم الآخرة. كل هذا لمنع النفس من نزواتها ولمنع النفس من شهواتها. عليك بالتواضع واللين وخفض الجناح لأهل الإيمان وللمؤمنين، عليك بالتواضع واللين وخفض الجناح لأهل الإسلام وللمسلمين. هذه أمراض أيها الإخوة علاجها وبالتأني والتريث، تجد لكل داء عشرات الأدوية من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما ذكر إنما هو غيظ من فيض، ما ذكر إنما هو غيظ من فيض. وهناك أدوية عامة مثل الإيمان بقدر الله سبحانه، فالإيمان بالقدر يسكنك، لا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. لكن أهل الكفر لا يقولون ذلك، بل كما قال الله عنهم: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. إذا مات أخوه في السفر قل ليتك ما سافرت، تقول أمي يا ليتني منعتك من السفر، الأب يقول يا ليتني عطلتك وذهبت مكانك، ندم، وكل ذلك غير مجد. أما أهل الإيمان فيقولون إنا لله وإنا إليه راجعون، ويستحضرون قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. وقول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. فالإيمان بأن الأمور قدرها الله يريح قلبك، يريح قلبك. وكذلك الإكثار من ذكر الله يريح القلب، لأنك وبالإكثار من ذكر الله اللسان يطيب والقلب يرطب والشياطين تفر وتبتعد عنك. والشياطين هي التي تزعج وتقلق وتندم الشخص حيث لا يجدي الندم. الشياطين تأتيك من كل صوب وحدب إذا غفلت عن ذكر الله، ومن يعرض عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. هكذا. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فلا تندم أبدا على شيء فاتك ندما شديدا لا فائدة فيه. شاب متعلق بفتاة أشد التعلق، وجعل الفتاة همه الأول، يقوم صباح مساء في خلواته وفي صلواته، إن كان يصلي يسأل ربه أن يزوجه بها. ويا أخي قد تكون ليس فيها خير، ظاهرها يقول ليس فيها خير، لماذا أنت متعلق؟ لكن الشيطان استحوذ على قلبه لقلة ذكره لله، ثم يستدرج الشيطان إلى الحديث معها فتبكي له أو تتصنع فيظن أن هذه لابد أن ترحم، وهي بعيدة عن النهج القويم، بعيدة عن طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ويتعلق ويتعلق، ثم أهل البنت يأتيهم خاطب فيزوجونها، فيبقى ندما حيرانا طيلة حياته، يظن أن الخير فات منه، وينسى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك يا مؤمن الله يختار لك الخير ما دمت تحب ربك وتحب نبيك وتمتثل الأوامر دائما وأبدا. كل داء له دواء، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لكل داء دواء، فإذا أصاب الدواء الداء برئ بإذن الله. قال عليه السلام: إلا السام، ويعني بالسام الموت. فالله الله في أنفسكم، قوموها وهذبوها وعالجوها، وخير علاج علاج بكتاب الله، علاج بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تذهبوا إلى مشعوذ وإلى ساحر لكون ابنكم مكتئب، لكون ابنكم حزين، لكونه يحب الخلوة. لا تذهبوا إلى كاهن ولا إلى ساحر، فإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فصدق لم تقبل له صلاة 40 يوما. نسأل الله أن يشفي صدورنا، اللهم اشف صدورنا، اللهم اجعل قلوبنا مطمئنة بذكرك يا رب العالمين، اللهم اجعل نفوسنا مطمئنة بذكرك يا رب العالمين، ومطمئنة بكتاب رسولك الأمين. اللهم جنبنا الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء يا رب العالمين. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح لنا نفوسنا، اللهم أصلح لنا قلوبنا، اللهم أصلح لنا عقولنا وأبداننا وأسماعنا وأبصارنا. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا. وأعظم لنا نورا يا رب العالمين. نور قلوبنا بالإيمان، نور قلوبنا بالقرآن وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، وفك أسرانا وأسرى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. هب المسيئين منا للمحسنين، أكثروا من الصلاة والسلام على البشير النذير، لعل صلاتكم تصل إليه فيرد عليكم مصليا مسلما. ألا وأقم الصلاة.